يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 28 بعد 100 الأولى في الموسم الخامس من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 21 من شهر ذي القعدة عام 42 و400 ألف، الموافق لأول يوم من شهر جويلية عام 2021. يقول السؤال الأول: أحسن الله إليكم، نود منكم نصيحة للإخوة السلفيين فيما يحصل بينهم من خلافات، بحيث يحذر بعضهم من بعض دون مواجهة بين الطرفين ولا مجالس صلح ولا نصح، حتى صار البعض يسجل مكالمات لإخوانه ويهددهم بها، بل لعله يوشي بإخوانه لبعض طلبة العلم والمشايخ قصد إسقاطه واستخراج تحذير الشيخ فيه. وما نصيحتكم لبعض طلبة العلم الذين يأخذون بكلام من يوشى إليهم بأخطاء إخوانهم دون تثبت منه ولا سماع للطرفين، وجزاكم الله خيرا؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر هذا اللقاء، وهو لقاء متجدد عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون سببا في الخير، في نشر الخير والدعوة إليه، أن تكون منبرا من منابر هذه الدعوة المباركة التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها، ووفقنا أن نكون من أهلها والدعاة إلى الله جل وعلا فيها على نهج السابقين من سلفنا، تحقيقا لأصولهم التي ساروا عليها وعملا بهديهم الذي أخذوه غضا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سندا عاليا. فرضي الله عن أصحاب النبي الكريم ورحم الله من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد هذا نشرع مع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء، وهو سؤال متعلق، هو في الحقيقة طلب نصيحة، والنصح في ديننا أصل من الأصول، لهذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. هذا الدين مبناه على النصح بالمعنى الشرعي، النصح لله جل وعلا ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا دين ندين الله جل وعلا به، منهجنا قائم عليه، ولله الحمد والمنة. ولهذا ينبغي على كل من شرفه الله جل وعلا وفقه لهذا المنهج أن يسعى أولا لمعرفته من خلال معرفة أصوله، ثم السير على وفق هذه الأصول ليضمن لنفسه الوصول، كما قال بعض علمائنا. القضية ليست مجرد ادعاء او انتساب لفظي او اسمي وصاحبه مخالف لأصول هذه النسبة التي يدعيها، هذا يكون كاذبا مخادعا، إما بحسن نية أو بسوء نية. يكون بحسن نية إذا كان جاهلا ولم يسعى في أول ما يجب أن يسعى فيه، وهو أن يتعلم، أن يتعلم ما له وما عليه، أن يعرف هذا المنهج على أصوله الصافية النقية التي تركها لنا سلفنا، والتي أخذت من نصوص الكتاب والسنة، وما كان عليه نبي هذه الأمة. وهذه في الحقيقة من أعظم نعم الله علينا، أن جمعنا على منهج قويم. من مستلزمات هذا المنهج أولا العلم الذي يبدأ أول ما يبدأ به المتعلم أن يتعلم عقيدته، أن يتعلم التوحيد حتى يحقق الواجب الأول الذي أوجبه الله جل وعلا على كل مكلف، والغاية التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى، ألا وهي تحقيق عبادته، أن يتعلم ما يجب عليه. وما يجب عليه هي تلك الحقوق التي تعبدنا الله جل وعلا بها، بدءا بحقه تبارك وتعالى، ثم حق نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم حق الصحابة الكرام، ثم حق العلماء وولاة الأمر، ثم حق الوالدين، وهكذا وهكذا في هذا الباب، ألا وهو باب الحقوق الشرعية. والذي منه حق المسلم على أخيه المسلم، وإذا قلنا حق المسلم على أخيه المسلم نقصد المسلم الذي يسير على وفق هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، المسلم المعظم لسنته والسائر على نهجها، لا المسلم بالمعنى العام أو المعنى الشمولي، هذا لصاحبه حق ولكن ليس كحق من اجتمع معك على منهج واحد وطريقة واحدة يدين الله جل وعلا بهذا ويدعو إليه، هذا هو الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديث السبع الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، اجتمعا على وفق ما تمليه هذه المحبة وتفرقا عليه، وتفرقا عليه. ولهذا من أدلة صدق هذه المحبة أو هذا الاجتماع على هذه المحبة ما قاله الإمام الثوري عليه رحمة الله، حيث قال تعليقا عند هذا الحديث: فإذا أحدث أخوه أمرا ثم لم يفارقه عليه ما كانت محبته له في الله، أي ابتداء ما كانت في الله، كانت لأجل توافق، كانت لأجل قرابة، كانت لأمور أخرى غير هذا الأمر، لأنه لو كان هذا لأجل الله جل وعلا لا فارقه بمثل ما اجتمع معه ووافقه، ما اجتمع معه إلا لما وافقه على معتقده وعلى منهجه، فلما خالف في أصل من الأصول وانحرف لأجل ذلك وجب عليه أن يفارقه، وإلا لم يكن هذا لله تبارك وتعالى. هذا فهم السلف، وهذا ما كان عليه السلف في مثل هذه المسائل. حتى لا أطيل في هذا الجواب وفي هذه النصيحة التي أشكر السائل عليها، لأنه يحب الخير لدعوته ومنهجه وإخوانه، وسؤاله يدل على هذا، وإن كنا لا نعرفه إلا أن هذا الإشفاق وهذا السعي منه في الخير دليل على هذا الأمر، لأن السلف الحق الصادق في سلفيته هو الذي تكون لديه الغيرة على منهجه، الغيرة على مشايخه وعلمائه، الغيرة على إخوانه، يسعى دائما وأبدا في صلاحهم وإصلاحهم وحب الخير لهم. نحن دائما وأبدا نسمع من خلال ما نسمعه من مواعظ مشايخنا أو في محاضراتهم وكلماتهم، وهذا منهم سيرا على سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، حيث كان يفتتح دروسه وخطبه بما يعرف عندنا في السنة بخطبة الحاجة، بخطبة الحاجة، والتي تضمنت مما كان يقوله بل ويكرره النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة المباركة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والله إنها لآية عظيمة لمن تدبرها ووقف عند عظيم معانيها. ربنا يخاطب فيها أهل الإيمان أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يقولوا إذا أرادوا القول السديد، القول الموافق للحق لا كذب فيه ولا غش ولا تدليس ولا تلبيس على الناس، القول الصادق الذي هو حق أو من الحق، لأن هذا القول السديد بعد تقوى الله جل وعلا وتحقيق الإيمان الصادق هو الذي يعطي تلك النتائج الطيبة المباركة، يصلح لكم أعمالكم، ربكم تبارك وتعالى يجازيكم على هذا خير الجزاء، لأن الهداية التي هداية التوفيق من الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فمن صدق الله عز وجل في سيره وفي نهجه وفي تعامله، سواء كان تعامله مع الله تبارك وتعالى أو تعامله مع إخوانه على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم، تعامله مع علمائه ومعلميه ومشايخه، تعامله مع إخوانه الذين هم أهل السبق وأهل فضل وخير، عرفوا بهذا ويعرفهم بهذا القاصي والداني، معاملته لإخوانه الذين هم معه في سيره وفي دربه، معه في منهجه، في منهجه يدينون بما يدين به، ينبغي أن يكون صادقا مع هؤلاء جميعا بعد صدقه مع الله جل وعلا وتقربه إليه تبارك وتعالى بالصدق في كل شيء. الصدق مهم يا إخوان، الصدق هو أخص خصائصي وأهم صفات الأنبياء الكرام الذين صفاتهم كلها كريمة. لا بد أن نجاهد أنفسنا في هذا الباب، لا بد أن نجاهد أنفسنا في هذا الباب ونجتنب ضده بكل أنواعه. تعلمنا أن سوء الظن نوع من أنواع الكذب، نترك سوء الظن. تعلمنا أن الغش نوع من أنواع الكذب. تعلمنا أن التعدي على الإخوان في مجالسهم نوع من أنواعه. الواجب علينا أن نترك هذا كله تقربا إلى الله جل وعلا وجمعا للأسباب التي تحافظ لنا اجتماعنا وجماعتنا. لو تأملنا في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وراقبنا الله عز وجل في أعمالنا كلها لاستوقفنا حديث أم كلثوم رضي الله تعالى عنها الذي صححه الإمام البخاري في الأدب المفرد من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت: أي أم كلثوم، ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هذه الأمور لما كانت تحقق من الخير ما تحقق، حتى وإن كان الأصل فيها أنها كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من خلال هذا الحديث أن يحث الناس على إصلاح ذات البين، والسعي الدائم على المحافظة على هذا الأصل، أن يبقى الذي بين الناس بين بعضهم بعضا صالحا خيرا، وصلاحه لا يكون إلا بالموافقة، الموافقة لما أراده الله جل وعلا منا. الله تبارك وتعالى أراد منا أن نبقى مجتمعين، وأن نحافظ على اجتماعنا، وهذا من قيامنا بأمر ربنا تبارك وتعالى وحفاظنا على نعمه العظيمة الجليلة. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولهذا نصيحتي لإخواني كافة أن يحققوا حقيقة سلفيتهم، أن يصدقوا هذا الانتماء بالعمل، بالعمل الصالح الصادق يدل على صدق نياتهم، لا يدل على سوءها وعلى خبثها. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن أنعم الله جل وعلا عليه بالفتح والتمكين، بعد أن أنزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال لأصحابه: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، لكن رضي بالتحريش بينكم، رضي الشيطان هذا التحريش، يعني هذا السعي من إرضاء عدو الله جل وعلا وليس من إرضاء الرحمن تبارك وتعالى، لأن إرضاء الله جل وعلا ليس هذا سبيله ولا طريقه. نحن نصدع بالحق، نفضح الباطل وأهله على الطريقة المرضية، وأن نسير في هذا وراء علمائنا وأئمتنا. الذين نعرف قدرهم ومنزلتهم ونجلهم بما يستحقون من غير غلو ولا جفا. العالم إذا ما أخذت بقوله فيما أداه إليه اجتهاده لا يكون هذا تنقيصا من قدره أو ردا عليه كما يظنه بعض الجهلة وإن نسبوا أنفسهم للعلم وأهله. هذا لم يقل به أحد، يا عباد الله، لم يقل به أحد من أئمتنا، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، بل الذي أخذناه وحفظناه عن كبارهم وجلتهم من مثل الإمام مالك عليه رحمة الله، أنه كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا المعصوم، وما عداه غير معصوم، والمعصوم من عصم الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل من الأصول، لا يجب علينا بل لا يجوز لنا أن نخالفه، لأن مخالفته انحراف وتؤدي للانحراف. وكل هذه المسائل تؤدي إلى هذه النتيجة. نحن أمرنا بإجلال ومعرفة قدر أهل الفضل فينا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا قدره، ليس منا، تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن براء من كل ما تبرأ به حبيبنا عليه الصلاة والسلام، لا نوافقه أبدا ولو ضربت أعناقنا، نتقرب إلى الله جل وعلا بهذا. وهذا الذي عليه علماؤنا جميعا، ونحن نبرئ علماءنا من سوء ما يعتقده بعضهم فيهم، لأن الغلو حاصل كما أن الجفاء حاصل. وندين الله جل وعلا بإبطال باطل أهل الجفاء من الطاعنين في علمائنا، ونحاربهم ونرد عليهم، والله لا نسكت عليهم أبدا. وفي مقابل هذا لا نرضى كذلك بأن يؤدي الحب وإحسان الظن ببعض إخواننا وأبنائنا إلى الوقوع في تقديس أئمتنا. أنكرنا هذا فيما سبق وننكره دائما وأبدا. من يعتقد أن بعض العلماء لسان حاله أنه لا يخطئ، بل حتى بأقوالهم قالوا هذا إلى عهد قريب، قالوا هذا في الشيخ ربيع حفظه الله وهو بريء من غلوهم وفسادهم وشرهم، فلا نرضى بهذا، فلا نرضى بهذا في حق أي واحد من علمائنا. وننصح إخواننا لأننا نعتقد جزما أن غالبهم إنما أراد الخير، إلا أنه مع الأسف كم من مريد للخير لا يدركه، لا يدركه، يخالف في بعض جزئياته فينحرف، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا ننصح إخواننا بنصيحة شيخنا لما أمر بالكف عن مثل هذا والتتبع، يتصل ويسجل مكرا وخديعة ثم يؤدي. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون إرضاء الناس. أين إرضاء الله من إرضاء الناس؟ ألسنا نسعى لإرضاء ربنا تبارك وتعالى؟ بلى، وإرضاء الله جل وعلا لا يكون، لا يكون إلا بالسير على شرعه ونهجه. وسبق أن ذكرت مرة فائدة ذكرها شيخنا الشيخ العثيمين رحمة الله جل وعلا عليه في شرحه لرياض الصالحين عند حديث المجالس بالأمانة، وأشار إلى مسألة التسجيل من غير علم والاستئذان وأنها تدخل في هذا الباب. وهذا من عظيم فهم علمائنا وأئمتنا، ونحن ندين الله عز وجل بهذا، ونحن ندين الله تبارك وتعالى بهذا. ولا يتحجج بعضهم بالمصلحة، ما المصلحة؟ أي مصلحة؟ ومن يقدر المصلحة؟ هل يقدر المصلحة الذي لا يحسن حتى أن يفصح عما يريد بلغة صحيحة سليمة، ولا يفرق بين السنة والبدعة وبين الحق والباطل؟ هذا الذي يقدر المصالح ويقع في المخالفات ويفتح باب الشر والفتنة على إخوانه، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذه على كل حال نصيحة موجزة مختصرة، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني أولا بها، وأن ينفع إخواني جميعا، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. وليعلم الجميع أننا وسائر إخواننا والله وبالله وتالله لحبنا وإجلالنا لعلمائنا من أهل السنة والجماعة جميعا، جميعا، بل أزيد وأقول خاصة، خاصة عالم بلدنا وشيخنا وتاج رؤوسنا جميعا شيخنا الشيخ فركوس، هذا دين ندين الله عز وجل به، ونتقرب بحبهم ومعرفة قدرهم إلى ربنا تبارك وتعالى، كما أننا نتقرب إليه بشهادة الحق لسائر إخواننا. أنا حزنت والله حزن شديد لما بلغني أن بعضهم هداهم الله وأصلحهم يتهمون أخي الشيخ عبد المجيد بأنه ممن يطعن في شيخه، في الشيخ فركوس، في مجالسه الخاصة. والله ما استطعت حتى أن أتأفر بها، فقلت يا سبحان الله. أما عن نفسي قلت والله ما عرفت أحدا من إخواني من طلبة العلم ومن المشايخ يجل شيخنا الشيخ فركوس ويعرف له قدره ويحبه الحب العظيم كأخي الشيخ عبد المجيد. هذه قلت شهادة، هذا ما هو الشيء أتزلف به لزيد أو عمر، والله التزلف ليس من ديني أبدا، ولكن شهادة حق وجب علي أن أبينها لإخواني حتى يتقي الله جل وعلا ويتوب إليه من أغواه أو أغراه الشيطان، سواء من شياطين الإنس والجن، أن يروج عن بعض إخوانه ومشايخه مثل هذا الكذب الأصلع. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وفي الختام أنصح إخواني وأبنائي أن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم، وأن يتقوا الله جل وعلا في إخوانهم، خاصة ممن لهم فضل عليهم. هؤلاء لهم فضل على سلفيي هذا البلد جميعا، وعلى رأسهم شيخنا الهمام حفظه الله جل وعلا وبارك في علمه وأنفاسه، شيخنا الشيخ فركوس وإخوانه الصادقين الناصحين من أمثال أخي الشيخ عبد المجيد أو غيره، الشيخ نجيب والشيخ حسان والشيخ سمير وغيرهم ممن لم أذكرهم، لأني ما ذكرت هؤلاء على سبيل الحصر ولكن على سبيل التمثيل حتى لا أقول ما لم أفكر في قوله. وهذه عادة بعض المشاغبين السيئين أصلحهم الله تبارك وتعالى. هؤلاء إخواننا جميعا ونحبهم ونجلهم وندعو لهم بظهر الغيب. والله أذكر بعض إخواني أدعو لهم بظهر الغيب على عظيم جهودهم وبلائهم في هذه الدعوة المباركة وفي نشر العلم الطيب، من مثل أخي الشيخ سالم ومن مثل إخواننا في أم البواقي وفي الجنوب، وبعضهم الله ربما لا يسمع به إلا القليل، وله جهود تذكر فتشكر، أخي الشيخ عبد الوهاب في مدينة عين صالح، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهده وجهوده وأن يجعل أعماله خالصة لوجهه الكريم. وأكثر من هذا، في أقصى جنوبنا في تمن راست، في تين زواطين، عندنا من إخواننا وأبنائنا قائمين على هذه الدعوة والناشرين للعلم النافع في مدينة تمن راست، أخونا الشيخ محمد التمن راستي والشيخ محمد العاصمي، اجتمعوا كلهم على الخير. فهذا والله ذكرته حتى يعلم الجاهل قدر هؤلاء الذين يعملون ولا يتكلمون. سمعتم عن هؤلاء مثل هذه الأمور؟ سمع أحدكم مقالة سيئة عن مثل الأخ عبد الوهاب حفظه الله، ولا عن مثل أخي محمد طالبي في وادي سوف، أو غيره من إخوانه هناك، أبو الحارث ومن معه من مدينة قمار وغيرها من هذه المدن، وإخوة لنا في الشرق والغرب ينشرون العلم ويجتهدون مع إخوانهم وينفعونهم. فأسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يصلح شأننا كله.
قول السؤال الثاني: ما حكم قول برحمة الوالدين افعل كذا وكذا وجزاكم الله خيرا؟
أما عن السؤال الثاني، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وهذا متعلق بما هو مشتهر على ألسنة الناس عندنا من قولهم، وهذا في الغالب يكون على سبيل الحلف برحمة الوالدين، والدي ولا والديك، برحمة الوالدين. هذا ظاهر أن المقصود به الحلف ب المخلوق، حلف بالمخلوق، حتى وإن كان ربما السياق لا يدل على أنه قسم، ولكن جرى على الألسنة مجرى هذا. فالواجب على المسلم أن يجتنبه تماما قصد به الحلف، وهذا محرم بنص حديث رسول الله، حديث ابن عمر: إن الله تعالى ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت، لا حياة والديك ولا رحمة والديك ولا راس والديك ولا شيء من هذه الأمور. الحلف لا يكون إلا بالله. وبالتالي لو كان المقصود صفة الرحمة لله عز وجل جاز الحلف بها، لأنه من الحلف بالله إذا حلف بصفة من صفاته. ولهذا الواجب على إخواننا جميعا أن يستنبوا مثل هذه الأمور، وهي من آفات اللسان الخطيرة. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا إياها، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السؤال الثالث: ما حكم أكل الثمار المتدلية من عند الجار في بيت جاره أو في الطريق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بخصوص هذا السؤال والمتعلق بحكم الأكل من الثمار المتدلية من أشجار الجار، هذا السؤال يدل على أمانة هذا الجار وحسن مراعاته لحق جاره، وهذا بناء على الأصل. الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. الأصل أنه ما يجوش لنا أن نأخذ مال غيرنا من غير طيب نفس منه، يعني بإهدائه أو بإعطائه أو بالتنازل عن الحق فيه. مثال ذلك أن يستأذن هذا الجار فيأذن له جاره، ونعرف بعض الجيران يعني هم الذين يبادرون إلى الإذن، يقول له وش يجيك من الثمار تاع الأشجار تاعي فحلال عليك، وهذا شيء طيب يدل على المعاملة الطيبة بين هؤلاء الجيران. أما في ما يخص هذا فقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل يعني من هذا الحائط، الحائط بمعنى البستان، فلينادي يا صاحب الحائط ثلاثا، فإن أجابه وإلا فليأكل، وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فلينادي يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل، فإن أجابه وإلا فليشرب. يعني هذه من الحالات الاستثنائية في مثل هذه الأمور. إذا مر ببستان وكان جائع ويريد الأكل ما يجوزلوش أن يأكل إلا بعد الاستئذان، والاستئذان يكون بمثل هذه الطريقة: ينادي على صاحبه ثلاث، إذا أجابه يستأذنه، وإذا لم يجبه هذا يبيح له الأكل. الأكل يعني فرق بين الأكل وبين الأخذ، ما يروحش يعمر القفة ولا يعمر الزنبير ولا يعمر الرموركة ولا ويجي ماشي أبدا، هذا لا يحل، إنما يأكل وينصرف، وهذا فيه خير عظيم لصاحب الحائط وللآخر كذلك، لأنه طبق سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. صلى الله عز وجل التوفيق لنا ولسائر إخواننا.
سؤال الرابع: ما حكم فصل الخطوبة بعد عامين إن رأى شيئا لا يعجبه من مخطوبته أو في أهلها، وهل يؤثم على فعله؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فجوابا على هذا السؤال المتعلق بهذا الأمر، يعني من أمور الخطبة والزواج، لا شك أن الخطبة لا تعتبر عقدا من العقود، إنما تعتبر مقدمة للعقد الشرعي، والخطبة تمنع غيره من أن يتقدم إلى خطبة هذه المرأة. وبالتالي إذا كانت مدة هذه الخطبة هذه المدة وهي نعتقد أنها طويلة فقد منع هذا الخاطب هذه المرأة من الخطاب. وبالتالي إذا فكر في فسخ هذه الخطبة أو إنهائها لا بد أن يفكر في الضرر الذي قد تسببه. ونحن عندنا في الشرع لا ضرر ولا ضرار، فإذا كان هناك سبب شرعي يؤدي به إلى فسخ هذه الخطبة فله ذلك ولا حرج عليه، بل لو حتى أنه عقد أو تزوج له أن يطلق بعد ذلك للأسباب الشرعية. أما هكذا من غير سبب فأنا أعتقد أن هذا قد يكون فيه شيء من الظلم لهذه العائلة، والمسلم الواجب عليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يتقي الله في أهله، وإذا كان السبب من الأسباب التي تعالج فالواجب في حقه أن يسعى لعلاج هذا السبب سواء بإزالته أو بإصلاحه، وقد يكون في هذا خير لأنه سيكون سببا في إصلاح هذه المرأة. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولسائر إخواننا التوفيق، والله تبارك وتعالى أعلم.
سؤال الخامس: ما حكم وضع الطوب الإسمنتي حول حافة القبر؟ يقولون لكي لا يخرج التراب عن وضع القبر، وهل يدخل هذا العمل في حكم تصيص القبر أو البناء عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما يخص هذا السؤال والمتعلق بحكم من أحكام الجنائز وبما يتعلق بأحكام القبر وما يجوز فعله وما لا يجوز فعله، أولا الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء القبور ونهى عن الكتابة عليها، ولكنه أذن في تعليم القبر، يعني جعل علامة للقبر كما فعل لما دفن صاحبه عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وضع حجرا على القبر وقال لأتعرف على قبر أخي، فهذا لا حرج فيه. أما أن يجعل مثل ما قال السائل هذا البربان على المحيط بالقبر، هذا نوع من أنواع البناء والواجب اجتنابه، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
سؤال السادس: ما حكم من نذرا ثم صعب وشق عليه الوفاء به، وهل عليه كفارة في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. النذر طاعة من الطاعات، ولهذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. يعني النذر في أصله ليس بواجب، بل إن بعض العلماء يقولون بكراهته، لأنه كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل. أما إذا نذر فوجب عليه أن يفي بنذره، يصبح واجب في حقه الوفاء، هذا بشرط إذا كان نذره طاعة من الطاعات. أما إذا نذر أن يعصيه فلا يعصيه، يعني ما لا يفعل نذر المعصية، كأن ينذر مثلا أن يذبح عند القبر الفلاني تعظيما للمقبور، هذه معصية مفضية إلى الشرك بالله عز وجل، لا يجوز له الوفاء بهذا النذر طاعة لمولاه جل وعلا، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال السابع: شيخنا عندنا مجمع سكني يبعد عن المسجد حوالي كيلو متر واحد أو أقل، وأصبح بعض ساكن الحي يجتمعون في زاوية بين السكنات يصلون فيها الجماعة، تركوا الصلاة في المسجد بحجة أن المسجد بعيد عنهم، ما رأي فضيلتكم في فعلهم؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. جوابا على هذا السؤال المتعلق بسكان هذا المجمع السكني واتخاذهم لمكان مخصص للصلاة وتركهم للصلاة في المسجد، وعلى حسب السائل فإن المسجد قريب، أقل من كيلومتر هذا قريب، وهذا في أصله يعتبر مخالفة، لأن القاعدة التي كانت عند سلفنا ونحن دائما وأبدا نردد هذه المقولة: خير الهدي هدي السلف، كانوا إذا ضاق عليهم، هذا في حالة ضيق المسجد، كان إذا ضاق عليهم المسجد وسعوا فيه. أما الخلف يقولون إذا ضاق عليهم المسجد بنوا مسجدا آخر، وشتان بين الأمرين، شتان بين الأمرين، الأول فيه المحافظة على الاجتماع، والثاني فيه التفريق لجماعة المسلمين. ولهذا لما بنى المنافقون مسجد الضرار، والذي سماه الله جل وعلا بهذا، قال تفريقا بين المؤمنين. فإذا كانت المسافات قريبة بين المساجد، الأصل هو الجمع لا التفريق. يجوز الناس نتخذ جماعة أخرى وهجر جماعة المسجد. أما إذا كان يعني المكان، حتى وإن كانت القضية نسبية ويختلف الناس فيها، واحد يشوف أنه هذا قريب وواحد يشوف أنه هذا بعيد، وبحسب الناس كذلك قد يكون فيهم العاجز الغير قادر والمريض، فإذا يعني كان الأمر كذلك فلا حرج عليهم إذا كان فيهم العاجز والمريض وشق عليهم الذهاب إلى المكان الآخر، حتى وإن ظهر إلى بعضهم أو لبعضهم أنه قريب، فقد يكون من باب ترك الأولى، قد يكون من باب ترك الأولى، بخلاف لو كان مقصودا تفريق لجماعة المسجد فهذا فعل محرم، لأن بعض الناس يتقصدون مثل هذه الأمور، كأصحاب الدعوات الحزبية وأصحاب النعرات العصبية يتخذوا مسجد آخر لأنه من يصلي فيه من قبيلتهم، أو لأنه تحت سيطرة حزبهم أو ما إلى ذلك، كما هو معهود معروف من مثل تصرفات هؤلاء. أصلحنا الله وإياهم. ما أدري نختم بهذا ولا نضيف سؤال أخير.
السؤال الأخير، طبيب بيطري يسأل عن حكم علاج الخيول التي يذهب بها أصحابها إلى ما يسمى بالوعدة، وهل عليه أن يسأل بعض من يملكها إن كان يذهب بها إلى ذلك المكان أم لا عند إرادة تضريبها لهم، وما حكم علاج الكلاب التي يربيها أصحابها لغير سبب شرعي؟
على كل حال، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، هذا سؤال طيب، يعني يدل على حرص هذا الأخ البيطري، نسأل الله أن يوفقه في عمله وأن يبارك له فيه، يسأل عن علاج هذه الأمور التي تستعمل في المعصية، لأن حضور هذه الخيول في مثل هذه المناسبات البدعية مشاركة في هذا. ونعرف من يذهب إلى هذه الوعدات وربما يقع في الشرك ويتأثر بالأعمال الشركية لأجل هذا الخيل، لأنه مفتون بها ويشارك في هذه المعصية. فأنت لست مأمور بأن تسأل كل صاحب خيل هل يديه للوعدة ولا لا، أنت تحكم بغلبة الظن. إذا كان في المنطقة تاعك هذا الناس ولا صاحب هذا الحصان ممن هو معروف بهذا، فاعتذر له عن عدم مداواتك لهذا الخير الذي يستعمل في المعصية، لأنه نوع من التعاون على الإثم والعدوان. وكذلك الحال بالنسبة لهذا الكلاب التي يتخذها الناس تقليدا للكفرة الفجرة. الكفرة تذهب إلى مدنهم، سبحان الله، كأنها مدن كلاب، ما هيش مدن بشر، يعني في كل وقت خارجين بالكلاب من بيوتهم بل من شققهم، هذا كبير وهذا قصير وهذا طويل وهذا عريض وهذا كذا وهذا كذا، صلى الله العفو العافية، ألفوا العيش مع الكلاب لا لشيء إلا لشرها وتوافقوا في هذا الشر، نسأل الله العفو العافية. فهذه كذلك لا يجوز لك أن تداويها. أما إذا علمت أنه غلب على ظنك ولا لم تعلم هذا الأمر أنها كلاب، الغالب أنها للحراسة أو للصيد، فلا حرج في ذلك، لأنه هذا الحكم يدور مع العلة في الاتخاذ الغير شرعي للكلاب. أما إذا اتخذت لعذر شرعي المنصوص عليه في حديث رسول الله فلا حرج. والله تعالى نسأل أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأعتذر لإخواني على هذا الوقت الزائد لأننا أطلنا في النصيحة أو السؤال الأول. نسأل الله أن ينفعنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه. وأعود وأكرر بالنسبة للنصيحة وللجواب الأول، أنا ما ذكرت تلك الأسماء أو المناطق يعني للحصر أو الإسقاط لمن لم أذكر أبدا وكلا ومعاذ الله، إنما ذكرت تمثيلا، وأنا أعلم وإخواننا يعلمون جميعا أن تقريبا في جميع المناطق والمدن لنا إخوة ينشطون، والله جل وعلا نفع بهم وينفع بهم إخوانهم. سأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم جميعا وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضى. وأسلي قلبي وقلوبهم أنه لا يهمهم أن يعرفهم الناس أو لا يعرفونهم، يكفي أن الله جل وعلا يعرفهم، ولا يهتموا بإرضاء الناس وتكثير السواد حولهم، يهتموا بإرضاء الله جل وعلا. فأسأل ربي تبارك وتعالى أن يرضى عني وعن سائر إخواننا المخلصين الواضحين، وأن يثبتنا وإياهم على الحق المبين حتى نلقاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. إلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة. وهذا اللقاء واللقاء 28 بعد 100 الأولى في الموسم الخامس من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 21 من شهر ذي القعدة عام 42 و400 ألف، الموافق لأول يوم من شهر جويلية عام 2021. يقول السؤال الأول: أحسن الله إليكم، نود منكم نصيحة للإخوة السلفيين فيما يحصل بينهم من خلافات، بحيث يحذر بعضهم من بعض دون مواجهة بين الطرفين ولا مجالس صلح ولا نصح، حتى صار البعض يسجل مكالمات لإخوانه ويهددهم بها، بل لعله يوشي بإخوانه لبعض طلبة العلم والمشايخ قصد إسقاطه واستخراج تحذير الشيخ فيه. وما نصيحتكم لبعض طلبة العلم الذين يأخذون بكلام من يوشى إليهم بأخطاء إخوانهم دون تثبت منه ولا سماع للطرفين، وجزاكم الله خيرا؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه تتم الصالحات أن يسر هذا اللقاء، وهو لقاء متجدد عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون سببا في الخير، في نشر الخير والدعوة إليه، أن تكون منبرا من منابر هذه الدعوة المباركة التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها، ووفقنا أن نكون من أهلها والدعاة إلى الله جل وعلا فيها على نهج السابقين من سلفنا، تحقيقا لأصولهم التي ساروا عليها وعملا بهديهم الذي أخذوه غضا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سندا عاليا. فرضي الله عن أصحاب النبي الكريم، ورحم الله من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد هذا نشرع مع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء، وهو سؤال متعلق، هو في الحقيقة طلب نصيحة، والنصح في ديننا أصل من الأصول، لهذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. هذا الدين مبناه على النصح بالمعنى الشرعي، النصح لله جل وعلا ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا دين ندين الله جل وعلا به، منهجنا قائم عليه، ولله الحمد والمنة. ولهذا ينبغي على كل من شرفه الله جل وعلا وفقه لهذا المنهج أن يسعى أولا بمعرفته من خلال معرفة أصوله، ثم السير على وفق هذه الأصول ليضمن لنفسه الوصول، كما قال بعض علمائنا القضية ليست مجرد ادعاء أو انتساب لفظي أو اسمي وصاحبه مخالف لأصول هذه النسبة التي يدعيها، هذا يكون كاذبا مخادعا، إما بحسن نية أو بسوء نية. يكون بحسن نية إذا كان جاهلا ولم يسعى في أول ما يجب أن يسعى فيه، وهو أن يتعلم، أن يتعلم ما له وما عليه، أن يعرف هذا المنهج على أصوله الصافية النقية التي تركها لنا سلفنا، والتي أخذت من نصوص الكتاب والسنة، وما كان عليه نبي هذه الأمة. وهذه في الحقيقة من أعظم نعم الله علينا، أن جمعنا على منهج قويم. من مستلزمات هذا المنهج أولا العلم، العلم الذي يبدأ، أول ما يبدأ به المتعلم أن يتعلم عقيدته، أن يتعلم التوحيد حتى يحقق الواجب الأول الذي أوجبه الله جل وعلا على كل مكلف، والغاية التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى، ألا وهي تحقيق عبادته، أن يتعلم ما يجب عليه. وما يجب عليه هي تلك الحقوق التي تعبدنا الله جل وعلا بها، بدءا بحقه تبارك وتعالى، ثم حق نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم حق الصحابة الكرام، ثم حق العلماء وولاة الأمر، ثم حق الوالدين، وهكذا وهكذا في هذا الباب، ألا وهو باب الحقوق الشرعية. والذي منه حق المسلم على أخيه المسلم. وإذا قلنا حق المسلم على أخيه المسلم، نقصد المسلم الذي يسير على وفق هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، المسلم المعظم لسنته والسائر على نهجها، لا المسلم بالمعنى العام أو المعنى الشمولي. هذا لصاحبه حق، ولكن ليس كحق من اجتمع معك على منهج واحد وطريقة واحدة يدين الله جل وعلا بهذا ويدعو إليه. هذا هو الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديث السبع الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. اجتمعا على وفق ما تمليه هذه المحبة، وتفرقا عليه وتفرقا عليه. ولهذا من أدلة صدق هذه المحبة أو هذا الاجتماع على هذه المحبة ما قاله الإمام الثوري عليه رحمة الله، حيث قال تعليقا عند هذا الحديث: فإذا أحدث أخوه أمرا ثم لم يفارقه عليه ما كانت محبته له في الله، أي ابتداء ما كانت في الله، كانت لأجل توافق، كانت لأجل قرابة، كانت لأمور أخرى غير هذا الأمر. لأنه لو كان هذا لأجل الله جل وعلا لا فارقه بمثل ما اجتمع معه ووافقه، ما اجتمع معه إلا لما وافقه على معتقده وعلى منهجه، فلما خالف في أصل من الأصول وانحرف لأجل ذلك وجب عليه أن يفارقه، وإلا لم يكن هذا لله تبارك وتعالى. هذا فهم السلف، وهذا ما كان عليه السلف في مثل هذه المسائل. حتى لا أطيل في هذا الجواب وفي هذه النصيحة التي أشكر السائل عليها، لأنه يحب الخير لدعوته ومنهجه وإخوانه، وسؤاله يدل على هذا، وإن كنا لا نعرفه إلا أن هذا الإشفاق وهذا السعي منه في الخير دليل على هذا الأمر، لأن السلف الحق الصادق في سلفيته هو الذي تكون لديه الغيرة على منهجه، الغيرة على مشايخه وعلمائه، الغيرة على إخوانه، يسعى دائما وأبدا في صلاحهم وإصلاحهم وحب الخير لهم. نحن دائما وأبدا نسمع من خلال ما نسمعه من مواعظ مشايخنا أو في محاضراتهم وكلماتهم، وهذا منهم سيرا على سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، حيث كان يفتتح دروسه وخطبه بما يعرف عندنا في السنة بخطبة الحاجة، بخطبة الحاجة، والتي تضمنت مما كان يقوله بل ويكرره النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة المباركة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والله إنها لآية عظيمة لمن تدبرها ووقف عند عظيم معانيها. ربنا يخاطب فيها أهل الإيمان أن يتقوا الله جل وعلا وأن يقولوا إذا أرادوا القول السديد، القول الموافق للحق لا كذب فيه ولا غش ولا تدليس ولا تلبيس على الناس، القول الصادق الذي هو حق أو من الحق، لأن هذا القول السديد بعد تقوى الله جل وعلا وتحقيق الإيمان الصادق هو الذي يعطي تلك النتائج الطيبة المباركة. يصلح لكم أعمالكم، ربكم تبارك وتعالى يجازيكم على هذا خير الجزاء، لأن الهداية التي هداية التوفيق من الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فمن صدق الله عز وجل في سيره وفي منهجه وفي تعامله، سواء كان تعامله مع الله تبارك وتعالى أو تعامله مع إخوانه على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم، تعامله مع علمائه ومعلميه ومشايخه، تعامله مع إخوانه الذين هم أهل السبق وأهل فضل وخير عرفوا بهذا ويعرفهم بهذا القاصي والداني، معاملته لإخوانه الذين هم معه في سيره وفي دربه، معه في منهجه، في منهجه، يدينون بما يدين به. ينبغي أن يكون صادقا مع هؤلاء جميعا بعد صدقه مع الله جل وعلا وتقربه إليه تبارك وتعالى بالصدق في كل شيء. الصدق مهم يا إخوان، الصدق هو أخص خصائصي وأهم صفات الأنبياء الكرام الذين صفاتهم كلها كريمة. لا بد أن نجاهد أنفسنا في هذا الباب، لا بد أن نجاهد أنفسنا في هذا الباب ونجتنب ضده بكل أنواعه. تعلمنا أن سوء الظن نوع من أنواع الكذب، نترك سوء الظن. تعلمنا أن الغش نوع من أنواع الكذب، تعلمنا أن التعدي على الإخوان في مجالسهم نوع من أنواعه، الواجب علينا أن نترك هذا كله تقربا إلى الله جل وعلا وجمعا للأسباب التي تحافظ لنا اجتماعنا وجماعتنا. لو تأملنا في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وراقبنا الله عز وجل في أعمالنا كلها لاستوقفنا حديث أم كلثوم رضي الله تعالى عنها الذي صححه الإمام البخاري في الأدب المفرد من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت أي أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هذه الأمور لما كانت تحقق من الخير ما تحقق حتى وإن كان الأصل فيها أنها كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من خلال هذا الحديث أن يحث الناس على إصلاح ذات البين والسعي الدائم على المحافظة على هذا الأصل، أن يبقى الذي بين الناس بين بعضهم بعضا صالحا خيرا، وصلاحه لا يكون إلا بالموافقة، الموافقة لما أراده الله جل وعلا منا. الله تبارك وتعالى أراد منا أن نبقى مجتمعين وأن نحافظ على اجتماعنا، وهذا من خيامنا بأمر ربنا تبارك وتعالى وحفاظنا على نعمه العظيمة الجليلة. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولهذا نصيحتي لإخواني كافة أن يحققوا حقيقة سلفيتهم، أن يصدقوا هذا الانتماء بالعمل الصالح الصادق يدل على صدق نياتهم، لا يدل على سوءها وعلى خبثها، ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن أنعم الله جل وعلا عليه بالفتح والتمكين بعد أن أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ قال لأصحابه: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، لكن رضي بالتحريش بينكم. رضي الشيطان هذا التحريش، يعني هذا السعي من إرضاء عدو الله جل وعلا وليس من إرضاء الرحمن تبارك وتعالى، لأن إرضاء الله جل وعلا ليس هذا سبيله ولا طريقه. نحن نصدع بالحق، نفضح الباطل وأهله على الطريقة المرضية، وأن نسير في هذا وراء علمائنا وأئمتنا الذين نعرف قدرهم ومنزلتهم ونجلهم بما يستحقونه من غير غلو ولا جفا. العالم إذا ما أخذت بقوله فيما أداه إليه اجتهاده لا يكون هذا تنقيصا من قدره أو ردا عليه كما يظنه بعض الجهلة وإن نسبوا أنفسهم للعلم وأهله. هذا لم يقل به أحد، يا عباد الله، لم يقل به أحد من أئمتنا، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، بل الذي أخذناه وحفظناه عن كبارهم وجلتهم من مثل الإمام مالك عليه رحمة الله، أنه كان يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا المعصوم، وما عداه غير معصوم، والمعصوم من عصم الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل من الأصول، لا يجب علينا بل لا يجوز لنا أن نخالفه، لأن مخالفته انحراف وتؤدي للانحراف. وكل هذه المسائل، كل هذه المسائل تؤدي إلى هذه النتيجة. نحن أمرنا بإجلال ومعرفة قدر أهل الفضل فينا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا قدره، ليس منا، تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن براء من كل ما تبرأ به حبيبنا عليه الصلاة والسلام. لا نوافقه أبدا ولو ضربت أعناقنا، نتقرب إلى الله جل وعلا بهذا، وهذا الذي عليه علماؤنا جميعا، ونحن نبرئ علماءنا من سوء ما يعتقده بعضهم فيهم، لأن الغلو حاصل كما أن الجفاء حاصل. وندين الله جل وعلا بإبطال باطل أهل الجفاء من الطاعنين في علمائنا ونحاربهم ونرد عليهم، والله لا نسكت عليهم أبدا. وفي مقابل هذا لا نرضى كذلك بأن يؤدي الحب وإحسان الظن ببعض إخواننا وأبنائنا إلى الوقوع في تقديس أئمتنا. أنكرنا هذا فيما سبق وننكره دائما وأبدا. من يعتقد أن بعض العلماء لسان حاله أنه لا يخطئ، بل حتى بأقوالهم قالوا هذا، قالوا هذا إلى عهد قريب، قالوا هذا في الشيخ ربيع حفظه الله وهو بريء من غلوهم وفسادهم وشرهم. فلا نرضى بهذا، فلا نرضى بهذا في حق أي واحد من علمائنا. وننصح إخواننا، لأننا نعتقد جزما أن غالبهم إنما أراد الخير، إلا أنه مع الأسف كم من مريد للخير لا يدركه، لا يدركه، يخالف في بعض جزئياته فينحرف، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا ننصح إخواننا بنصيحة شيخنا لما أمر بالكف عن مثل هذا والتتبع، يتصل ويسجل مكرا وخديعة ثم يؤدي. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون إرضاء الناس. أين إرضاء الله من إرضاء الناس؟ ألسنا نسعى لإرضاء ربنا تبارك وتعالى؟ بلى، وإرضاء الله جل وعلا لا يكون، لا يكون إلا بالسير على شرعه ونهجه. وسبق أن ذكرت مرة فائدة ذكرها شيخنا الشيخ العثيمين رحمة الله جل وعلا عليه في شرحه لرياض الصالحين عند حديث المجالس بالأمانة، وأشار إلى مسألة التسجيل من غير علم ولا استئذان، وأنها تدخل في هذا الباب. وهذا من عظيم فهم علمائنا وأئمتنا، ونحن ندين الله عز وجل بهذا، ونحن ندين الله تبارك وتعالى بهذا. ولا يتحجج بعضهم بالمصلحة، ما المصلحة؟ أي مصلحة؟ ومن يقدر المصلحة؟ هل يقدر المصلحة الذي لا يحسن حتى أن يفصح عما يريد بلغة صحيحة سليمة، ولا يفرق بين السنة والبدعة، وبين الحق والباطل، هذا الذي يقدر المصالح ويقع في المخالفات ويفتح باب الشر والفتنة على إخوانه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذه على كل حال نصيحة موجزة مختصرة، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني أولا بها وأن ينفع إخواني جميعا وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. وليعلم الجميع أننا وسائر إخواننا والله وبالله وتالله لحبنا وإجلالنا لعلمائنا من أهل السنة والجماعة جميعا بل أزيد وأقول خاصة عالم بلدنا وشيخنا وتاج رؤوسنا جميعا شيخنا الشيخ فركوس، هذا دين الله عز وجل به، ونتقرب بحبهم ومعرفة قدرهم إلى ربنا تبارك وتعالى، كما أننا نتقرب إليه بشهادة الحق لسائر إخواننا. أنا حزنت والله حزن شديد لما بلغني أن بعضهم هداهم الله وأصلحهم يتهمون أخي الشيخ عبد المجيد بأنه ممن يطعن في شيخه في الشيخ فركوس في مجالسه الخاصة، والله ما استطعت حتى أن أتأفر بها. فقلت يا سبحان الله، أما عن نفسي قلت والله ما عرفت أحدا من إخواني من طلبة العلم ومن المشايخ يجل شيخنا الشيخ فركوس ويعرف له قدره ويحبه الحب العظيم كأخي الشيخ عبد المجيد. هذه قلت شهادة، هذا ما هو الشيء أتزلف به لزيد أو عمر، والله التزلف ليس من ديني أبدا، ولكن شهادة حق وجب علي أن أبينها لإخواني حتى يتقي الله جل وعلا ويتوب إليه من أغواه أو أغراه الشيطان، سواء من شياطين الإنس والجن، أن يروج عن بعض إخوانه ومشايخه مثل هذا الكذب الأصلع. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وفي الختام أنصح إخواني وأبنائي أن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم، وأن يتقوا الله جل وعلا في إخوانهم، خاصة ممن لهم فضل عليهم. هؤلاء لهم فضل على سلفيي هذا البلد جميعا، وعلى رأسهم شيخنا الهمام حفظه الله جل وعلا وبارك في علمه وأنفاسه، شيخنا الشيخ فركوس وإخوانه الصادقين الناصحين من أمثال أخي الشيخ عبد المجيد أو غيره، الشيخ نجيب والشيخ حسان والشيخ سمير وغيرهم ممن لم أذكرهم لأني ما ذكرت هؤلاء على سبيل الحصر ولكن على سبيل التمثيل حتى لا أقول ما لم أفكر في قوله. وهذه عادة بعض المشاغبين السيئين أصلحهم الله تبارك وتعالى. هؤلاء إخواننا جميعا ونحبهم ونجلهم وندعو لهم بظهر الغيب. والله أذكر بعض إخواني أدعو لهم بظهر الغيب على عظيم جهودهم وبلائهم في هذه الدعوة المباركة وفي نشر العلم الطيب، من مثل أخي الشيخ سالم ومن مثل إخواننا في أم البواقي وفي الجنوب، وبعضهم الله ربما لا يسمع به إلا القليل وله جهود تذكر فتشكر، كأخي الشيخ عبد الوهاب في مدينة عين صالح، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهده وجهوده وأن يجعل أعماله خالصة لوجهه الكريم. وأكثر من هذا في أقصى جنوبنا في تمن راست في تين زواطين عندنا من إخواننا وأبنائنا قائمين على هذه الدعوة والناشرين للعلم النافع في مدينة تمن راست. أخونا الشيخ محمد التمراستي والشيخ محمد العاصمي اجتمعوا كلهم على الخير. فهذا والله ذكرته حتى يعلم الجاهل قدر هؤلاء الذين يعملون ولا يتكلمون. سمعتم عن هؤلاء مثل هذه الأمور؟ سمع أحدكم مقالة سيئة عن مثل الأخ عبد الوهاب حفظه الله ولا عن مثل أخي محمد طالبي في وادي سوف أو غيره من إخوانه هناك، أبو الحارث و من معه من مدينة قمار وغيرها من هذه المدن وإخوة لنا في الشرق والغرب ينشرون العلم ويجتهدون مع إخوانهم وينفعونهم. فأسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى طاعته وأن يوفقنا لمرضاته وأن يصلح شأننا كله.
قول السؤال الثاني: ما حكم قول برحمة الوالدين افعل كذا وكذا وجزاكم الله خيرا؟
أما عن السؤال الثاني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وهذا متعلق بما هو مشتهر على ألسنة الناس عندنا من قولهم، وهذا في الغالب يكون على سبيل الحلف برحمة الوالدين، والدي ولا والديك برحمة الوالدين. هذا ظاهر أن المقصود به الحلف بالمخلوق حلف بالمخلوق، حتى وإن كان ربما السياق لا يدل على أنه قسم، ولكن جرى على الألسنة مجرى هذا. فالواجب على المسلم أن يجتنبه تماما، قصد به الحلف وهذا محرم بنص حديث رسول الله، حديث ابن عمر: إن الله تعالى ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت، لا حياة والديك ولا رحمة والديك ولا رأس والديك ولا شيء من هذه الأمور، الحلف لا يكون إلا بالله. وبالتالي لو كان المقصود صفة الرحمة لله عز وجل جاز الحلف بها، لأنه من الحلف بالله إذا حلف بصفة من صفاته. ولهذا الواجب على إخواننا جميعا أن يستنبوا مثل هذه الأمور، وهي من آفات اللسان الخطيرة. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا إياها، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السؤال الثالث: ما حكم أكل الثمار المتدلية من عند الجار في بيت جاره أو في الطريق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بخصوص هذا السؤال والمتعلق بحكم الأكل من الثمار المتدلية من أشجار الجار، هذا السؤال يدل على أمانة هذا الجار وحسن مراعاته لحق جاره، وهذا بناء على الأصل. الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. الأصل أنه ما يجوش لنا أن نأخذ مال غيرنا من غير طيب نفس منه، يعني بإهدائه أو بإعطائه أو بالتنازل عن الحق فيه. مثال ذلك أن يستأذن هذا الجار فيأذن له جاره، وأنا أعرف بعض الجيران يعني هم الذين يبادرون إلى الإذن، يقول له وش يجيك من الثمار تاع الأشجار تاعي فحلال عليك، وهذا شيء طيب يدل على المعاملة الطيبة بين هؤلاء الجيران. أما في ما يخص هذا فقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل يعني من هذا الحائط، الحائط بمعنى البستان، فلينادي يا صاحب الحائط ثلاثا، فإن أجابه وإلا فليأكل، وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فلينادي يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل، فإن أجابه وإلا فليشرب. يعني هذه من الحالات الاستثنائية في مثل هذه الأمور. إذا مر ببستان وكان جائع ويريد الأكل ما يجوزلوش أن يأكل إلا بعد الاستئذان، والاستئذان يكون بمثل هذه الطريقة: ينادي على صاحبه ثلاث، إذا أجابه يستأذنه، وإذا لم يجبه هذا يبيح له الأكل. الأكل، يعني فرق بين الأكل وبين الأخذ، ما يروحش يعمر القفة ولا يعمر الزنبير ولا يعمر الرموركة ولا ويجي ماشي أبدا، هذا لا يحل، إنما يأكل وينصرف، وهذا فيه خير عظيم لصاحب الحائط وللآخذ كذلك، لأنه طبق سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، سأل الله عز وجل التوفيق لنا ولسائر إخواننا.
السؤال الرابع: ما حكم فسخ الخطوبة بعد عامين إن رأى شيئا لا يعجبه من مخطوبته أو في أهلها، وهل يؤثم على فعله؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جوابا على هذا السؤال المتعلق بهذا الأمر، يعني من أمور الخطبة والزواج، لا شك أن الخطبة لا تعتبر عقدا من العقود، إنما تعتبر مقدمة للعقد الشرعي، والخطبة تمنع غيره من أن يتقدم إلى خطبة هذه المرأة، وبالتالي إذا كانت مدة هذه الخطبة هذه المدة وهي نعتقد أنها طويلة، فقد منع هذا الخاطب هذه المرأة من الخطاب، وبالتالي إذا فكر في فسخ هذه الخطبة أو إنهائها لا بد أن يفكر في الضرر الذي قد تسببه، ونحن عندنا في الشرع لا ضرر ولا ضرار، فإذا كان هناك سبب شرعي يؤدي به إلى فسخ هذه الخطبة فله ذلك ولا حرج عليه، بل لو حتى أنه عقد أو تزوج له أن يطلق بعد ذلك للأسباب الشرعية، أما هكذا من غير سبب فأنا أعتقد أن هذا قد يكون فيه شيء من الظلم لهذه العائلة، والمسلم الواجب عليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يتقي الله في أهله، وإذا كان السبب من الأسباب التي تعالج فالواجب في حقه أن يسعى لعلاج هذا السبب سواء بإزالته أو بإصلاحه، وقد يكون في هذا خير لأنه سيكون سببا في إصلاح هذه المرأة، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولسائر إخواننا التوفيق، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال الخامس: ما حكم وضع الطوب الإسمنتي حول حافة القبر؟ يقولون لكي لا يخرج التراب عن وضع القبر، وهل يدخل هذا العمل في حكم تخصيص القبر أو البناء عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما يخص هذا السؤال والمتعلق بحكم من أحكام الجنائز وبما يتعلق بأحكام القبر وما يجوز فعله وما لا يجوز فعله، أولا الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء القبور ونهى عن الكتابة عليها، ولكنه أذن في تعليم القبر، يعني جعل علامة للقبر كما فعل لما دفن صاحبه عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وضع حجرا على القبر وقال لأتعرف على قبر أخي، فهذا لا حرج فيه. أما أن يجعل مثل ما قال السائل هذا البربان على المحيط بالقبر، هذا نوع من أنواع البناء والواجب اجتنابه، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
سؤال السادس: ما حكم من نذر نذرا ثم صعب وشق عليه الوفاء به، وهل عليه كفارة في ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. النذر طاعة من الطاعات، ولهذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. يعني النذر في أصله ليس بواجب، بل إن بعض العلماء يقولون بكراهته، لأنه كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل. أما إذا نذر فوجب عليه أن يفي بنذره، يصبح واجب في حقه الوفاء، هذا بشرط إذا كان نذره طاعة من الطاعات. أما إذا نذر أن يعصيه فلا يعصيه، يعني ما لا يفعل نذر المعصية، كأن ينذر مثلا أن يذبح عند القبر الفلاني تعظيما للمقبور، هذه معصية مفضية إلى الشرك بالله عز وجل، لا يجوز له الوفاء بهذا النذر طاعة لمولاه جل وعلا، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال السابع: شيخنا عندنا مجمع سكني يبعد عن المسجد حوالي كيلو متر واحد أو أقل، وأصبح بعض ساكني الحي يجتمعون في زاوية بين السكنات يصلون فيها الجماعة، تركوا الصلاة في المسجد بحجة أن المسجد بعيد عنهم، ما رأي فضيلتكم في فعلهم؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. جوابا على هذا السؤال المتعلق بسكان هذا المجمع السكني واتخاذهم لمكان مخصص للصلاة وتركهم للصلاة في المسجد، وعلى حسب السائل فإن المسجد قريب، أقل من كيلومتر هذا قريب، وهذا في أصله يعتبر مخالفة، لأن القاعدة التي كانت عند سلفنا ونحن دائما وأبدا نردد هذه المقولة: خير الهدي هدي السلف. كانوا إذا ضاق عليهم، هذا في حالة ضيق المسجد، كان إذا ضاق عليهم المسجد وسعوا فيه. أما الخلف يقولون إذا ضاق عليهم المسجد بنوا مسجدا آخر، وشتان بين الأمرين، شتان بين الأمرين: الأول فيه المحافظة على الاجتماع، والثاني فيه التفريق لجماعة المسلمين. ولهذا لما بنى المنافقون مسجد الضرار، والذي سماه الله جل وعلا بهذا، قال تفريقا بين المؤمنين. فإذا كانت المسافات قريبة بين المساجد الأصل هو الجمع لا التفريق. يجوز الناس نتخذ جماعة أخرى وهجر جماعة المسجد. أما إذا كان يعني المكان حتى وإن كانت القضية نسبية ويختلف الناس فيها، واحد يشوف أنه هذا قريب وواحد يشوف أنه هذا بعيد، وبحسب الناس كذلك قد يكون فيهم العاجز الغير قادر والمريض. فإذا يعني كان الأمر كذلك فلا حرج عليهم إذا كان فيهم العاجز والمريض وشق عليهم الذهاب إلى المكان الآخر، حتى وإن ظهر إلى بعضهم أو لبعضهم أنه قريب، فقد يكون من باب ترك الأولى، قد يكون من باب ترك الأولى، بخلاف لو كان مقصودا تفريق لجماعة المسجد فهذا فعل محرم، لأن بعض الناس يتقصدون مثل هذه الأمور كأصحاب الدعوات الحزبية وأصحاب النعرات العصبية، يتخذوا مسجد آخر لأنه من يصلي فيه من قبيلتهم، أو لأنه تحت سيطرة حزبهم، أو ما إلى ذلك، كما هو معهود معروف من مثل تصرفات هؤلاء. أصلحنا الله وإياهم. ما أدري نختم بهذا ولا نضيف سؤال أخير.
سؤال أخير، طبيب بيطري يسأل عن حكم علاج الخيول التي يذهب بها أصحابها إلى ما يسمى بالوعدة، وهل عليه أن يسأل بعض من يملكها إن كان يذهب بها إلى ذلك المكان أم لا عند إرادة تضريبها لهم، وما حكم علاج الكلاب التي يربيها أصحابها لغير سبب شرعي؟
على كل حال، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا سؤال طيب، يعني يدل على حرص هذا الأخ البيطري، نسأل الله أن يوفقه في عمله وأن يبارك له فيه. يسأل عن علاج هذه الأمور التي تستعمل في المعصية، لأن حضور هذه الخيول في مثل هذه المناسبات البدعية مشاركة في هذا. وأنا أعرف من يذهب إلى هذه الوعدات وربما يقع في الشرك ويتأثر بالأعمال الشركية لأجل هذا الخيل، لأنه مفتون بها ويشارك في هذه المعصية. فأنت لست مأمور بأن تسأل كل صاحب خيل هل يديه للوعدة ولا لا، أنت تحكم بغلبة الظن. إذا كان في المنطقة تاعك هذا الناس ولا صاحب هذا الحصان ممن هو معروف بهذا، فاعتذر له عن عدم مداواتك لهذا الخير الذي يستعمل في المعصية، لأنه نوع من التعاون على الإثم والعدوان. وكذلك الحال بالنسبة لهذا الكلاب التي يتخذها الناس تقليدا للكفرة الفجرة. الكفرة تذهب إلى مدنهم، سبحان الله، كأنها مدن كلاب، ما هيش مدن بشر، يعني في كل وقت خارجين بالكلاب من بيوتهم بل من شققهم، هذا كبير وهذا قصير وهذا طويل وهذا عريض وهذا كذا وهذا كذا، صلى الله العفو والعافية. ألفوا العيش مع الكلاب لا لشيء إلا لشرها، وتوافقوا في هذا الشر، نسأل الله العفو والعافية. فهذه كذلك لا يجوز لك أن تداويها. أما إذا علمت أنه غلب على ظنك ولا لم تعلم هذا الأمر أنها كلاب الغالب أنها للحراسة أو للصيد، فلا حرج في ذلك، لأنه هذا الحكم يدور مع العلة، العلة في اتخاذ الغير شرعي للكلاب. أما إذا اتخذت لعذر شرعي المنصوص عليه في حديث رسول الله فلا حرج. والله تعالى نسأل أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأعتذر لإخواني على هذا الوقت الزائد لأننا أطلنا في النصيحة أو السؤال الأول. أسأل الله أن ينفعنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأعود وأكرر بالنسبة للنصيحة وللجواب الأول، أنا ما ذكرت تلك الأسماء أو المناطق يعني للحصر أو الإسقاط لمن لم أذكر أبدا وكلا ومعاذ الله، إنما ذكرت تمثيلا، وأنا أعلم وإخواننا يعلمون جميعا أن تقريبا في جميع المناطق والمدن لنا إخوة ينشطون، والله جل وعلا نفع بهم وينفع بهم إخوانهم. سأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم جميعا وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضى، وأسلي قلبي وقلوبهم أنه لا يهمهم أن يعرفهم الناس أو لا يعرفونهم، يكفي أن الله جل وعلا يعرفهم، ولا يهتموا بإرضاء الناس وتكثير السواد حولهم، يهتموا بإرضاء الله جل وعلا. فأسأل ربي تبارك وتعالى أن يرضى عني وعن سائر إخواننا المخلصين الواضحين، وأن يثبتنا وإياهم على الحق المبين حتى نلقاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. إلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.